بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى العناوين: المقاومة ترفض المبادرة المصرية وتقصف بنكريون. تل أبيب تقبل التهدئة ثم تخرج منها بتصعيد الغارات. قتل المسلحين في السلسلة الشرقية 55. عتمة في رمضان زادت من معاناة اللبنانيين.
حتى برمضان كمان ما لنا حق كمان نعيش شوية مثل الخلق وناخذ أدنى حقنا.
البرلمان العراقي ينتخب سليم الشبوري رئيسا له. كيري يلتقي ظريف. الصعوبات كبيرة لكن الحل ممكن.
رمضان كريم.
هالسنة رمضان أكرم مع بالطحة، مثلا براد سامسونج 18 قلم مع 10 سنين كفاية كان ب 799 صار ب 569 دولار بس. عن جد ينعد علينا.
أهلا بكم. تلقفت إسرائيل مبادرة التهدئة المصرية، تبنتها والتزمتها قبل أن تنقلب عليها وتخرج منها على اعتبار أنها في كلتا الحالتين رابحة. ففي المبادرة في حال نجحت مخرج لتل أبيب من حرب بدأتها ولا تعرف كيف تنهيها، وشروط تعطيها في السياسة ما عجزت عنه في الحرب، وهي في حال رفضتها المقاومة الفلسطينية تبرر لها دوليا رفع مستوى الغارات والقتل والتدمير. المقاومة رفضت المبادرة المفخخة لأنها تعيد واقع غزة إلى ما كان عليه من خنق وحصار قبل العدوان، كأن لا شهداء يربو عددهم على 200 سقطوا ولا تدمير حصل ولا معادلات ردعية جديدة تكرست بدخول ديمونة وحيفا والقدس وتل أبيب وخمسة ملايين مستوطن في مرمى الصواريخ. ولدت المبادرة المصرية ميتة فواراها بنيامين نتنياهو ووزير حربه وقرارات تصعيدا قابلته المقاومة برد طاول مختلف المدن والمستوطنات وأدى مرة جديدة إلى إقفال مطار بنغوريون. وما لم يقفل هو باب محاولة قطرية تركية بدلا عن المصرية، فيما استمر باب السجال في الأوساط الإسرائيلية مفتوحا. ففي حين يقف بنيامين نتنياهو محاصرا بخياراته الضيقة، يذهب وزير خارجيته أفيغدور ليبرمان حد الدعوة إلى احتلال قطاع غزة، معتبرا أن الوضع الإقليمي والدولي يسمح بذلك، بينما من الخبراء والمحللين من يرى أن قواعد اللعبة واستراتيجية الجولات مع قطاع غزة لم تتغير، ومنهم من يعتبر أن رصيد إسرائيل انتهى فهي تواجه حربا تنزع عنها الشرعية، حربا خرج الفلسطينيون منها منتصرون. إذن رفضت المقاومة الفلسطينية مبادرة التهدئة المصرية فيما سارع الاحتلال إلى تلقفها قبل أن يعود ليتنصل منها.
استأنف طيران العدو قصفه لغزة، فكانت صواريخ المقاومة الرد الجاهز، معادلة يبدو أنها ستستمر لأيام إضافية بعد تعثر المبادرة المصرية التي وئدت في مهدها في أعقاب محاولة العدو التسلل من بين سطورها لإبقاء القديم على قدمه، أي الهدوء مقابل الهدوء مع إبقاء الحصار على القطاع. واقع لم ترضى به فصائل المقاومة، وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي أنها أبلغت القاهرة رفضها مبادرة التهدئة بصيغتها المطروحة باعتبارها لا تلبي حاجات الشعب الفلسطيني. وإذ ثمنت الحركة في بيان لها أي جهد لوقف العدوان الصهيوني، اعتبرت أن المبادرة المصرية غير ملزمة وأن سرايا القدس ستواصل عملياتها. وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس رفضت مبادرة القاهرة متوعدة العدو بأن معركته مع المقاومة ستزداد ضراوة. حماس أكدت على لسان أكثر من مسؤول فيها أن الجانب المصري لم يجري أي اتصالات معها بخصوص مبادرة التهدئة.
بكل أسف المبادرة ركزت على نزع سلاح المقاومة ووقف كل أشكال المقاومة البرية والبحرية والجوية حتى اللي تحت الأرض. مين اللي قال لهذول الناس أنه حماس يمكن ولو في الأحلام تقبل بذلك؟
حكومة العدو التي سرعت إلى قبول المبادرة انطلاقا من المأزق العسكري الذي وصل إليه العدوان لاقت رفض فصائل المقاومة لطرح وقف النار بإطلاق تهديدات بتوسيع العدوان في وقت تزايد الجدل الداخلي الإسرائيلي بشأن حصيلة العمليات الحربية.
نحن مستعدون للاستمرار وتكثيف عملياتنا لحماية مواطنينا، ولهذا نتوقع دعما كاملا من الأعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي.
حددنا أهدافا في بداية العملية وهي إعادة الهدوء وإضعاف حماس بشكل مؤثر حتى يستمر الهدوء لفترة طويلة. وقد تعرضت حماس لضربة قوية وبنيتها تحتاج إلى وقت طويل لإعادة بنائها.
رصيد إسرائيل انتهى، فنحن نواجه حربا ترمي إلى نزع الشرعية، وقد خرج الفلسطينيون منها منتصرون، فكل قتيل فلسطيني يعطي حماس قوة أكبر.
ومع استبعاد خيار التهدئة، الكلمة الآن للميدان، حيث للمقاومة صولاتها وترفض إعطاء العدو بالسياسة ما عجز عن أخذه بالحرب.
العدو الصهيوني عاود اعتداءاته البرية والجوية ضد قطاع غزة، لا سيما في ساعات بعد الظهر، وقامت طائرته بتدمير منزلين لعائلتي بدوان ودحدوح في حي الزيتون جنوب المدينة. ومعنا من قطاع غزة مراسلنا عبد الناصر أبو عون. عبد الناصر، ما هي آخر حصيلة الضحايا والعدوان على قطاع غزة لا سيما بعد الظهر؟
نبدأ من الأحداث الميدانية، حيث قبل قليل كان هناك استهداف لعائلة الحجاج في شرق مدينة غزة، سبقه أيضا استهداف لعائلة صرصور كما أفادت المصادر الأمنية. هذا يأتي بعد أن استشهد الشاب إسماعيل فتوح من حي الزيتون، وهو الشهيد الثاني بعد الساعة 9 منذ صباح اليوم. كما قالت سلطات الاحتلال أنها أوقفت إطلاق النار من جانب واحد بعد أن تعود إلى استئناف الغارات مجددا على قطاع غزة. في المقابل هناك سيل من القذائف ومن الصواريخ المقاومة، سرايا القدس وكتائب القسام قصفتا مدينة تل أبيب وأيضا المدن الأخرى بصواريخ براق 170 وأم 75 في إطار ردها على الاعتداءات المتواصلة، وقالت أنهما في حل من أي التزام ما دام أنهم لم يستشارا وأن المقاومة مستمرة. هذا على صعيد المقاومة، فيما على صعيد المصادر الطبية وعدد الإصابات والشهداء كما قالت المصادر قبل قليل أن الشهداء وصلوا إلى 195 وفق تقديرات المصادر الطبية قبل قليل، بالإضافة إلى أن عدد الجرحى وصل إلى 1420 جريحا في ظل تواصل الغارات والاعتداءات التي لا زالت حتى اللحظة. طائرات الاحتلال في الأجواء نسمعها من حين إلى آخر، لا سيما طائرات F-16 وكذلك طائرات الاستطلاع التي لم تغادر بالأساس أجواء القطاع. أيضا في إطار المتابعة نلحظ أن هناك لا زالت التحركات في الشارع الفلسطيني وحركة القبول وحركة الرفض في ظل أن هناك موضوع التهدئة، حيث كما تابعنا المقاومة الفلسطينية هي سيدة الموقف الآن، تطلق القذائف تطلق الصواريخ في إطار الاجتماع السياسي.
عبد الناصر، وماذا عن نبض الشارع الغزاوي في ظل هذه المبادرة المصرية التي رفضتها المقاومة وفي ظل القبول أو التلهف الإسرائيلي لهذه المبادرة؟
الشارع الغزي يتفاعل مع المقاومة ربما أكثر مما يتفاعل مع هذه المبادرة، حيث المبادرة لم تلقى الاستجابة الكبرى لهذا الشارع الغزي الذي هو يحتضن المقاومة كما تابعنا وأجرينا مقابلات وكنا في جولة ميدانية في الشوارع الغزية. كلهم أشاروا إلى أنهم مع المقاومة ومع التهدئة التي تلبي شروط المقاومة برفع الحصار وأيضا وقف هذه الاعتداءات، ودون ذلك فهم مصرون في هذه المعركة وملتزمون مع المقاومة بما تلتزم به، بالإشارة إلى أن أيضا لازالت القيادة الحمسوية كما نتابع هنا في مكاننا يتواجد عدد من قادة حماس، وأشار أنهم في إطار المتابعة والاجتماعات والرد أولا بأول على هذه الورقة، وستكون الساعات القادمة ساعات حاسمة في موضوع المبادرة المصرية، في إطار أن الساعة 9 من مساء اليوم هناك اجتماع للكابينت الإسرائيلي، والذي سيبحث إما التصعيد والاستمرار في عملية التصعيد أو الوصول إلى تهدئة وفق شروط المقاومة وفق هذه التعديلات التي يجري الحديث عنها ويجري المتابعة عنها. إذن نتحدث اليوم عن قبول شعبي للاستمرار بهذه المقاومة بهذا الموقف وبهذه الطريقة وبهذا النفس على سبيل الوصول إلى تهدئة وفق منظور المقاومة الفلسطينية تلبي كل الاحتياجات وتزيل هذا الحصار وتوقف هذه الاعتداءات وتفتح المعابر وتدخل مواد البناء إلى القطاع وينفتح كل المعابر مع الجانب الإسرائيلي من أجل الوصول إلى حالة استقرار، وألا تعاود قوات الاحتلال مجددا في سنواتها القادمة أو في أشهرها القادمة الكرة دون أن يكون هناك ضبط ولزم ورعاية كبيرة سواء من مصر أو من بقية الدول الأخرى.
شكرا عبد الناصر أبو عون من غزة.
هو الصاروخ إجا عندهم، إجا في الغرفة هذه، يعني هم لو والله ربنا اللي سطر، لو إجا الصاروخان كان ما لقيت كل واحد عايش فيهم طبعا.
لم يصمد إعلان إسرائيل الموافقة على وقف إطلاق النار سوى ساعات قليلة حتى عادت طائراتها لإطلاق الصواريخ نحو سكان القطاع. رجل في السبعين انضم لقائمة الشهداء في خان يونس التي كانت مسرحا لعمليات قتل متعددة منذ الصباح.
أنا عندي 5 شباب وجوزي معايا، أنا بضحي فيهم وأنا معاهم لجل فلسطين، ترجع فلسطين وناخذ الدولة الفلسطينية وناخذ الهوية معانا.
أنا كنت ساكنة في منطقة خطر، سبت داري وجيت هنا، قال لي جوزي عند أهلك أأمن لك روحي، وجيت أنا ولادي هنا 7 أنفار هايهم، وفي الآخر لا في أمان هين ولا هين، فيش أمان بالمرة، وجنا القصف.
طائرات الاحتلال دمرت منازل لعائلة الدحدوح وبدوي بعد وقت قصير من تدمير منزل لمستشار هنية باسم نعيم، مخلفة دمارا واسعا في كل مكان نزلت فيه.
احنا ان شاء الله احنا هجرنا في 48 وفي 67، المرة هذه ان شاء الله لنا عودة لأراضي 67 لأراضي 48 بإذن الله، يعني الخطوات السابقة مش راح تتكرر تاني.
المقاومة الفلسطينية واصلت إطلاق الصواريخ مؤكدة أن موقفها من وقف إطلاق النار مرتبط بتحقيق شروطها التي تضمن الكرامة والحرية ورفع الحصار عن غزة.
هذه هي أقرب إلى الفقاعات العالمية وأطرافها ليس جزء من المشهد، وهي تشكل خدمة مجانية للعدو الصهيوني ومحاولة إنقاذ له من ورطته. أي تهدئة عناوين المقاومة معلومون، وهي مرتبطة بشروط واستحقاقات بحدها الأدنى وقف العدوان الشامل على شعبنا ورفع الحصار، فضلا عن التزام الاحتلال بصفقة التبادل.
معادلات كثيرة تغيرت في هذه الحرب على غزة، فقرار الحرب أو وقف إطلاق النار لم يعد بيد إسرائيل وحدها، وأصبح للمقاومة كلمة عليا فيه. عماد، قناة المنار، غزة، فلسطين.
المقاومة الفلسطينية أعلنت قصف تل أبيب وديمونة عصر اليوم بصليات من الصواريخ، فيما أعلن الاحتلال جرح مستوطنين جراء سقوط 3 صواريخ بالقرب من فندق في إيلات، وعلق الملاحة الجوية في مطار بن غوريون لبعض الوقت بسبب صواريخ المقاومة.
لليوم 9 على التوالي واصلت المقاومة الفلسطينية إطلاق الصواريخ على المستعمرات الصهيونية في مختلف المدن المحتلة. جيش الاحتلال الصهيوني أعلن جرح مستوطنين جراء سقوط 3 صواريخ بالقرب من فندق في إيلات جنوب الأراضي المحتلة، وتسببت الصواريخ بأضرار في الأبنية والسيارات المجاورة. كما أعلن الاحتلال تعليق الملاحة الجوية في مطار بن غوريون لبعض الوقت بعد قصف المطار من قبل المقاومة. وتعرضت مدينة أسدود الواقعة شمال قطاع غزة لإطلاق صواريخ، ما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة في منازل المستوطنين وانقطاع الكهرباء جزئيا. وأعلنت سلطات الاحتلال عن تعرض منطقة السهل الداخلي لا سيما مدينتا رحبوت ونيس تسيونا إضافة إلى مدينة عسقلان لإطلاق عدة رشقات صاروخية، ما أدى إلى حصول أضرار في الحقول الزراعية ونشوب حريق كبير في عسقلان. جيش الاحتلال تحدث أيضا عن اعتراض القبة الحديدية قذائف صاروخية فوق بلدة زيخرون يعقوب شمال الأراضي المحتلة، في وقت أكدت كتائب القسام أنها أطلقت صواريخ من طراز R-160 باتجاه حيفا وزيخرون يعقوب ويكنعام. وأكد إعلام العدو في أكثر من مناسبة دوية صفارات الإنذار في الكرمل ومرج يزعيل، إضافة إلى مناطق جنوب فلسطين المحتلة دون الإقرار بسقوط قذائف.
أكثر من 1500 غارة جوية صهيونية على قطاع غزة لا تتجاوز مساحته 360 كيلومترا مربعا، ومع ذلك فإن شعاع منظومة المقاومة الصاروخية يصل إلى مناطق جديدة وحيوية.
السلام عليكم. أسبوعان من القتال المحموم بين فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة والكيان الصهيوني، سجل الجيش الإسرائيلي خلال هذه الفترة أرقاما جديدة في صفحات إجرامه التاريخي. التقديرات الأولية تشير إلى ما يقارب 1500 غارة شنتها الطائرات المعادية على الأحياء والمنازل في قطاع غزة، ووصلت أعداد الشهداء إلى نحو 200 والجرحى إلى أكثر من 1400، هذا بالإضافة إلى دمار كبير في المنازل والمنشآت بفعل أطنان من المتفجرات تساقطت على القطاع لا تتجاوز مساحته 360 كيلومترا مربعا فقط. لكن كل ذلك لم يقدم شيئا لكيان يبحث عن الأمان في ظل استمرار احتلاله، فصواريخ المقاومة لم تهدأ ولم تخف وتيرة إطلاقها لترسم بدخانها غطاء ظلل الجزء الأكبر من الأراضي المحتلة، وتعطل الحياة في تل أبيب والقدس وحيفا وغيرها من المناطق الحيوية لدى الكيان الصهيوني، هذا بالإضافة إلى تهديدها لمواقع استراتيجية مثل ديمونا حيث المفاعل النووي والمعامل الكيميائية في حيفا، فضلا عن المنشآت الصناعية الدقيقة في الوسط والقواعد الجوية في مناطق عدة. وكان لافتا تطور مدى وكم صواريخ المقاومة، فقد وصل عدد الصواريخ التي تم إطلاقها من غزة برغم كثافة الغارات الجوية إلى نحو 1000 صاروخ وقذيفة، طال بعضها مناطق تبعد عن القطاع نحو 140 كيلومتر، وهو ما وضع أكثر من 5 ملايين إسرائيلي في الملاجئ للمرة الأولى في تاريخ المواجهات مع المقاومة.
بعد الفاصل نواصل. أهلا بكم من جديد. إلى الأردن وصلت دفعة من جرحى العدوان على غزة لتلقي العلاج.
سيء وضع صحي، أنا ما أقدرش أتحرك، حامل 6 أشهر في ظهر عمليات من الشظايا.
هكذا هو حال الجرحى في غزة جراء القصف الهمجي الذي يقوم به الاحتلال الصهيوني. الجرحى هم جزء من مجموعة مصابين في العدوان تم نقلهم إلى الأردن لتضمد جراحهم في الخدمات الطبية الملكية في العاصمة عمان.
يا سيدي، التنسيق هو الحقيقة مستمر مع المستشفى الجراحي في مدينة غزة ومع أهلنا في قطاع غزة الجهات الرسمية، وإحنا جاهزين نستقبل كل ما يطلب منا، وهذه توجيهات جلالة سيدي صاحب الجلالة الحقيقة لتقديم كل ما يلزم لأهلنا في قطاع غزة.
أوضاع الجرحى الحاليين كيف تقيمونها؟
هي يعني إصابات متعددة الحقيقة، إصابات في الرأس وفي الأطراف، لكن احنا إن شاء الله قدر إمكاننا نقدم كل ما يلزم لهؤلاء الجرحى، وهي كلها إصابات حرب.
وفي ظل النقص الحاد في الاحتياجات الطبية في مستشفيات القطاع، لبى الأردنيون نداء النقابات المهنية للتبرع بالدم لإخوانهم في غزة.
جاي اتورع دم لاخواننا بغزه، وهذا اقل واجب احنا بنعمله عنا، والله يا رب يوفق معهم يا رب ويخليهم.
جئت الى هنا لاتبرع بالدم لاهلنا في غزه بسبب المجازر التي يعني يقوم بها الاحتلال الصهيوني ضدهم، وحاجتهم الان لهذه الدماء، وهي اقل ما نقدم للاهل هناك في غزه.
وفي المواقف الرسميه طالبت الحكومه الاردنيه بوقف فوري لاطلاق النار.
احنا نتحرك من خلال موقفنا السياسي، نتحرك من خلال عضويتنا في مجلس الامن، ايضا اتصالاتنا مع الحلفاء الدوليين وايضا الاشقاء على المستوى الاقليمي من اجل وقف هذا العدوان ومن اجل التخفيف على اهلنا في قطاع غزة والتهدئة.
تحت وطأة آلة القصف الإسرائيلية يعيش أهالي القطاع المنكوب، ورغم ذلك فإن المقاومة وشهداءها لا يزالون يسطرون الانتصارات على الأرض بدمائهم الطاهرة، ولا يطلبون من أشقائهم سوى وقفة تسهم في جبه العدوان وتداوي الجراحات الناجمة عنه. محمد الجغبير، قناة المنار، عمان.
استنكارا للعدوان الصهيوني على غزة ودعما لمقاومتها، استضاف البرلمان الإيراني ممثلي فصائل المقاومة في طهران.
تتحرك الجمهورية الإسلامية رسميا وشعبيا استنكارا للعدوان الصهيوني على أهالي غزة ودعما لمقاومتها، حيث استضاف مجلس الشورى الإسلامي ممثلين عن فصائل المقاومة الفلسطينية التي أكدت حقها في المقاومة ورد العدوان.
في هذه اللحظة التي نتكلم فيها هناك كثيرون من يتآمرون في هذه اللحظة على المقاومة ويريدون لها أن تنكسر، لذلك أنبه الجمهورية الإسلامية لمثل هذا الأمر وأن يكون الجميع عينه مفتوحة على مثل هذه المؤامرة الكبيرة التي تحاك في هذه اللحظة من أجل كسر المقاومة.
إنني أعتقد اليوم أننا في فلسطين في حركات المقاومة الإسلامية لدينا المساحات المشتركة الأكبر والأكثر إشراقا مع إخواننا وأحبابنا وشركائنا في الجمهورية الإسلامية في إيران.
من جانبه هتف الشارع الإيراني مقابل مبنى ممثلية الأمم المتحدة في العاصمة طهران دعما للمقاومة بوجه الاعتداءات، مستنكرا سكوت العالم الإسلامي عن المجازر بحق الفلسطينيين.
كل الشعب الإيراني دعما ماليا وعسكريا ومعنويا للشعب الفلسطيني، ونقول لإخواننا المجاهدين في قطاع غزة نحن معكم في حرب ضد الإسرائيل وضد عدو الصهيوني في كل مكان.
نحن هنا لنثبت للعالم ونسمع صوتنا بأننا كنا وما زلنا مع فلسطين وسنبقى.
انشغال الشارع الإيراني بالمباحثات النووية لم يمنع من متابعة التطورات في المنطقة وإعلان الاستعداد لإطلاق أكبر مسيرات داعمة للقضية الفلسطينية في يوم القدس العالمي.
سكتت فوهات بنادق من يدعون الإسلام نصرة لفلسطين وارتفعت بوجه المقاومة لقطع إمدادها استكمالا لحلم أمريكي إسرائيلي بضرب منظومة المقاومة. حسن حيدر، قناة المنار، طهران.
في لبنان نظم اللقاء اليساري والعربي وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في غزة مؤكدا وقوفه إلى جانب المقاومة الفلسطينية لصد العدوان الإسرائيلي. واعتبر المتحدثون في اللقاء أن العدوان على غزة كشف حقيقة الجماعات الإرهابية التكفيرية التي تعمل لمصلحة الحلف الأمريكي الصهيوني، مشيدة بنجاح المقاومة في إحباط أهداف العدوان بفعل صمودها والتسليح السوري والإيراني لها.
تجلت سوريا العروبة والمقاومة منسجمة مع مبادئها وثوابتها في دعم ونصرة فلسطين.
ودماء شهداء غزة ودماء شهداء فلسطين تناشدكم باستنهاض طاقاتكم وتوجيه البوصلة نحو الهدف الحقيقي، نحو فلسطين.
المقاومة بكافة أشكالها ومنها المقاومة العسكرية على وجه الخصوص ستبقى مستمرة حتى وقف الاستيطان وكل أشكال التهويد وحتى تحرير الأرض من رجس الاحتلال.
في الجنوب اعتداءات إسرائيلية استهدفت عدة بلدات في منطقة صور.
كشفت ساعات صباح الثلاثاء حجم الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف ليلا منطقة المعلي جنوب صور. أضرار كبيرة خلفتها القذائف التي أطلقتها مدفعية العدو المتمركزة في موقع بركة ريشة، ولم تؤدي إلى وقوع إصابات في الأرواح. القصف طاول أيضا أطراف مخيم الرشيدي دون وقوع إصابات بعد إلقاء عدد من القنابل المضيئة بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي. والحجة الإسرائيلية إطلاق صاروخين باتجاه الأراضي المحتلة مساء الاثنين.
طلوع الصواريخ امبارح الساعة 10:10:30 ورد الكثف الإسرائيلي على المنطقة، منطقة المعلية، وتفاجئنا الصبح جينا على البستان لهون ولقينا لقينا شي 7 كثائف هون مثل ما شفت، وفي بالبستان الثاني عند قرايبنا كمان في شي 7 8.
امبارح كنا على 10:30 قاعدين عم نشرب قهوة، طلعت هالصواريخ وقمنا نركض نحن على البساتين ونشوف شو السيرة. فتفاجئنا ثاني يوم الصبح جينا على البستان لقينا البستان كله قصف، ومثل ما انك شايف هالشهر كله خربان. نحن جنوبيين مش فزعانين ولا بنفزع لا من قصف الاسرائيلي ولا من غيره.
رقعة الاعتداءات الإسرائيلية التي شملت مساحة شاسعة وبعيدة عن مكان إطلاق الصواريخ كشفت النية العدوانية وفرضت على الجيش اللبناني قطع الطريق عند مفرق بلدة قانا حفاظا على سلامة المواطنين. كما سير الجيش وقوات اليونيفيل دوريات على طول الطريق المؤدي إلى الناقورة. من جنوب لبنان، سامر حاج علي، قناة المنار.
في يوميات عدوان تموز العام 2006 العدو الإسرائيلي يرتكب مزيدا من المجازر والمقاومة تقصف مدينة طبرية بالصواريخ للمرة الأولى. ونتوقف الآن مع فترة الأذان، نعود بعدها لمتابعة النشرة. أهلا بكم من جديد وتقبل الله أعمالكم وصيامكم. عشرات القتلى للمجموعات المسلحة في سلسلة جبال لبنان الشرقية، بينهم أحد مساعدي سراج الدين زريقات.
يوم السبت والأحد عند سلسلة جبال لبنان الشرقية تلقت المجموعات المسلحة ضربات متتالية. مصادر أمنية قالت للمنار إن عدد القتلى في صفوف الجماعات المسلحة بلغ 55 قتيلا، بينهم اللبناني أحمد عمر يقظان أحد مساعدي سراج الدين زريقات القيادي في كتائب عبد الله عزام. أما عدد الجرحى فتجاوز 150 من المسلحين، إضافة إلى تدمير حوالي 15 آلية تحمل أسلحة رشاشة. الهجوم على المجموعات المسلحة المتمركزة في سلسلة جبال لبنان الشرقية وزاه هجوم على تجمعات المسلحين عند كل المعابر غير الشرعية التي تربط القلمون بجرود عرسال، وهي الزمراني، ميرا، مارطبية، الحمرة، الروميات. هجوم شاركت فيه المروحيات السورية والمدفعية الثقيلة، والحصيلة تدمير العديد من الآليات العسكرية للمسلحين وسقوط العشرات منهم بين قتيل وجريح. وهنا أشارت المصادر إلى أن من بين القتلى القائد الميداني لتلك المجموعات منذر خالد البرتاوي، أما العناصر القتلى فعرف منهم عمر ديب أبو زيد، محمد طاهر الرفاعي، مصطفى العبد، عمر البرتاوي، علي عمر البرتاوي، وإبراهيم الأغا. وقد نقل المسلحون الجرحى إلى المستشفيات الميدانية في عرسال، من بينها مستشفى أبو طائي.
اعتبر تكتل التغيير والإصلاح أنه يجدر تسمية النازحين السوريين بالوافدين السوريين إلى لبنان، لأن النزوح يرتب على البلاد أعباء لا قدرة للبنان على تحملها. وعقب اجتماع له برئاسة العماد ميشيل عون، لفت التكتل إلى أن حلول الإيواء تقدمها الدولة السورية ما يحتم التواصل، إذ إن لبنان ليس بحالة حرب أو قطع علاقات مع سوريا.
حلول الإيواء تقدمها السلطات السورية ما يحتم التواصل معها، فنحن لسنا بحالة حرب مع الدولة السورية أو قطع للعلاقات معها. هناك لجنة لبنانية إسرائيلية لمعالجة المسائل الأمنية الطارئة على الحدود، فهل يعقل ألا تكون هناك لجنة لبنانية سورية لمعالجة مسألة النزوح؟
شيع جماهير حزب الله والمقاومة الإسلامية ثلة من مشاهديها الشهداء في البقاع والجنوب.
بالقسم على حفظ نهج المقاومة ودماء الشهداء، ودعت ثلة من المجاهدين الشهيد المجاهد يحيى الزركري الذي قضى أثناء أدائه واجبه الجهادي. وبموكب مهيب انطلق التشيع من أمام حسينية الإمام الخميني قدس سره في مدينة بعلبك، وجاب شوارعها على وقع النداءات والشعارات الحسينية، لينتهي في جنة الشهداء حيث أما الصلاة على الجثمان الطاهر رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد، ليوارى بعدها في الثرى. وتحية للشهيد المجاهد نديم يوسف المقداد، حضرت جماهير حزب الله والمقاومة الإسلامية من القرى المجاورة للمشاركة في تشييعه إلى مثواه الأخير في ثرى بلدته مقني. التشييع الحاشد شق شوارع البلدة الرئيسة تتقدمه الفرق الكشفية، فيما النعش الطاهر حمل على أكف رفاق الجهاد الذين عاهدوا بهتافاتهم الشهداء بحفظ النهج المقاوم، لينتهي التشيع في جبانة البلدة حيث أما الصلاة على الجثمان الطاهر الشيخ محمد علي المقداد. جماهير حزب الله في مدينة الهرمل جددوا العهد للشهداء، فخرجوا بشيبهم وشبانهم لتشييع الشهيد المجاهد زكريا فيصل سجد. موكب التشييع الحاشد انطلق من أمام منزل ذوي الشهيد تتقدمه الفرق الكشفية، وعلى وقع الهتافات والشعارات التي رددتها الجماهير وصل الموكب إلى جبانة العائلة، حيث أدى ثلة من المجاهدين قسم الولاء للشهداء إلى بلدة خربة سلم الجنوبية التي ودعت وجماهير حزب الله شهيدها المجاهد محمد علي حمودي بموكب مهيب غصت به شوارع البلدة الرئيسة. أيادي الجموع تهافتت نحو النعش الطاهر الذي حمل على أكف رفاق الشهيد، فيما أصواتهم رددت الشعارات الحسينية. وإلى جبانة البلدة وصلت المسيرة، حيث أدت ثلة من المجاهدين العهد بحفظ النهج المقاوم. بعدها أما الصلاة على الجثمان الطاهر السيد عبد الصاحب فضل الله، ليوارى الشهيد في الثرى.
مواقف حول تفعيل العمل الحكومي والنيابي ورفضا للشغور الرئاسي وأخبار أخرى في التقرير التالي.
بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان ملف سلسلة الرتب والرواتب وعمل لجنة المال، وشدد على ضرورة الاستمرار بعمل مجلس النواب وعمل اللجان. الرئيس بري استقبل أيضا نائب القوات أنطوان زهرة ورئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان.
تعطيل مجلس النيابة ولجانه أمر خطير جدا، خاصة بظل كل المسائل الاجتماعية والمالية والاقتصادية والحقوقية المطروحة، وبعتقد أنه هذه المسؤولية لازم تدفعنا جميعا أنه نحيد هالملفات، سلسلة رتب ورواتب وحدة منهم، موضوع الإنفاق بقوانين مش بمخالفات.
وهذا الحرص لمسناه من دولة الرئيس، حرصه على الحكومة واستمرار دور الحكومة وحرصه على المجلس للتشريع والاهتمام بقضايا الناس.
اعتبر وزير الصحة وائل أبو فاعور بعد زيارته رئيس الحكومة تمام سلام ألا نية لدى أي طرف لتعطيل عمل الحكومة.
طالما استمرينا في هذه المعاندة وفي الإصرار على الشروط والشروط المضادة، طالما استمر الشغور في موقع الرئاسي، وطالما استمر الخطر على باقي المؤسسات وعلى حياة المواطن اللبناني.
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي في الديمان وزير الزراعة أكرم شهيب، الذي شدد على ضرورة إنهاء الشغور الرئاسي حماية للاستقرار والأمن واستمرار تفعيل عمل المؤسسات. خلال حفل إطلاق الحملة الوطنية لترشيد استهلاك المياه، أعلن وزير الطاقة والمياه أرطور نظريان عن تشكيل لجنة وزارية لمتابعة حالة الجفاف في لبنان خلال فصل الصيف. أرجأت لجنة المال والموازنة النيابية جلستها لعدم اكتمال النصاب، فيما رحبت لجنة الأشغال العامة بعد اجتماعها بخطة النقل العام لوزارة الأشغال. من جهتها بحثت لجنة الشباب والرياضة تنظيم الحركة الرياضية والكشفية. بحث وزير الصناعة حسين الحاج حسن مع السفير الإيراني في لبنان محمد فتح علي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، لا سيما على الصعيد الاقتصادي. أعلن نقيب المستشفيات في لبنان سليمان هارون خلال مؤتمر صحفي أن وزير الصحة وائل أبو فعور سيتولى مع وزير المال علي حسن خليل تسديد مبلغ 120 مليار ليرة لبنانية من المستحقات المتأخرة للمستشفيات.
مشكلة التقنين الكهربائي بازدياد منذ بداية شهر رمضان المبارك، وتزداد معها معاناة المواطن أكثر فأكثر.
لا ينغص فرحة الصائم إضافة إلى الحر الشديد سوى انقطاع الكهرباء بشكل مستمر، ما يحتم علينا إجراء هذه المقابلة على العتمة وعلى ضوء الشمعة.
ساعتين بتجي ساعتين، ساعة ونص بتروح لساعتين ثلاث، ما لها وقت، يعني هي أعطينا من الإفطار، لا على السحور، امبارح على السحور نفس الشيء كمان.
جربت تعمل اشتراك؟
أخي اشتراك 180,000. 180,000 و200,000 وما حدا بيرحم وما له شيء، شو قبضك يعني تاخذ اشتراك يعني؟ يفكروا فينا شوي، يقولوا إنه يا عمي نحن لبنانية، والله لبنانية. يقولوا انه بدنا كهرباء، بدنا الكهرباء شوي تيجي تنظمونا. لك يا عم اعمل لكم بس حل شوي، طلعوا لله شوي، خففوا سرعه شوي، معلش.
تزداد المعاناه مع زياده تقنين الكهرباء منذ بدايه الشهر الحالي. مراعاه الماليه العامه هو العنوان الذي يبرر فيه المسؤولون خطوتهم لتخفيض ساعات التغذيه. والاشتراك بالمولدات المحليه ليس أشفى حالا.
12-13 ساعة هن كتار على المواطن، وغير هيك انه بيجيك اعطال تاني، يعني انه قش الكهرباء 6 وربع بتنقطع الكهرباء، عم توصل ل 16-17 ساعة يومية، والمواطن ما في يحمل هالكلفة كلها، يعني عرفت كيف؟ بالنهاية بتطلع تسعيرة، والمولد بده ياخذ الكلفة الزيادة اللي دورها على المواطن، والمواطن ما قادر يحملها. ايه هيدي الحال.
من خبر الكهرباء اللبنانية لعشرات السنوات يؤكد ان لا حل في المدى المنظور. الأمر يحتاج إلى نهضة من الجذور.
ما في أمل إلا إذا عولج الموضوع جذريا، لا توضع خطط بدون استراتيجية. استراتيجية ما في، الهيئة الناظمة وين صارت؟ في أمور كتير 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 كلها عم تتراكم وعم تتراكم من سنة 88 وقبلا من 75، بس من 88 استفعلت الأمور وما تزال ولن تحل المشاكل إلا ما نعالج الأساس.
تتكرر مأساة الكهرباء وتتعدد المبررات، ويبقى هذا القطاع مريضا، ولسان حال المواطن من يأكل عصي الكهرباء ليس كمن يعد ساعات تقنينها.
حتى برمضان كمان ما لنا حق كمان نعيش شوي مثل الخلق وناخذ أدنى حقنا.
نجح البرلمان العراقي بانتخاب سليم الجبوري رئيسا جديدا له.
برغم الأجواء المتوترة التي حكمت العراق خلال الفترة الماضية، برزت بوادر حلحلة سياسية مترافقة مع تحقيق الجيش العراقي مزيدا من التقدم في وجه المجموعات الإرهابية. مجلس النواب العراقي نجح خلال جلسة له في انتخاب مرشح اتحاد القوى الوطنية سليم الجبوري رئيسا له، وذلك بعد حصوله على 194 صوتا من اصل 273 عضوا حضروا الجلسة. بالمقابل حصلت منافسته النائبة شروق العبايجي على 19 صوتا من الاعضاء الحاضرين، بينما اعتبرت 60 ورقة باطلة. والجبوري من مواليد العام 1971، قيادي في الحزب الإسلامي، فاز بعضوية البرلمان خلال الدورتين الأخيرتين بترشحه عن محافظة ديالى، حائز دكتوراه في القانون، وقد كان عضوا في لجنة صياغة الدستور العراقي ومديرا لمفوضية الانتخابات المستقلة في محافظة ديالى. ويعرف الجبوري بوسطيته التي جعلت منه مقبولا من أغلب الأطراف السياسية، كما يعول الأطراف السياسيون على أن يشكل انتخابه منطلقا لإعادة إنتاج العملية السياسية من خلال انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية وتشكيل حكومة جديدة.
أعلن وزير الخارجية الأمريكية جون كيري أنه سيجري في واشنطن مشاورات مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما والكونغرس بشأن الاتفاق النووي الإيراني. كيري وقبل مغادرته فيينا إلى واشنطن عقد اجتماعا إضافيا مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، جاء تتويجا لمحادثات ثنائية أمريكية إيرانية على مدى يومين واجتماعات منفصلة مع وزراء خارجية بريطانيا فرنسا وألمانيا. وقال كيري إن ما نحاول القيام به هو إيجاد الطريق لإيران كي يكون برنامجها النووي سلميا، فيما أكد ظريف أن على الولايات المتحدة اتخاذ قرارات سياسية لإخراج المفاوضات من الطريق المسدود.
أجرينا مناقشات حول برنامجنا النووي، لكن هدفنا هو تحقيق ما فعلناه في جنيف. كانت التفاعلات جيدة وهناك حاجة لنقلها إلى المستوى السياسي خاصة في واشنطن. هذه القرارات ضرورية لمعرفة ما هي الحلول المتاحة وتقرير ما هو الحل الذي يمكن أن يمهد الطريق باتجاه التوصل إلى اتفاق.
سأعود إلى واشنطن لإجراء مشاورات مع الرئيس باراك أوباما وأعضاء الكونغرس حول ما سيحدث خلال الأيام المقبلة وحول الاتفاق النووي المحتمل مع إيران والطريق الذي سنسلكه. وفي حال عدم التوصل لاتفاق بحلول 20 تموز/يوليو، بما في ذلك تحديد ما إذا كنا في حاجة لمزيد من الوقت استنادا إلى التقدم الذي حققناه، هناك تقدم ملموس في القضايا الرئيسية، ومع ذلك لا تزال هناك فجوات كبيرة.
الآن إلى الأحوال الجوية في لبنان.
نشرة الطقس من قناة المنار برعاية ألفا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طقس مستقر لا يزال يسيطر على لبنان. طقس لبنان غدا مشمس إلى قليل غيوم مع استقرار في درجات الحرارة. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 23 و24 درجة، 14 بالأرز، من 15 ل17 درجة في البقاع والداخل. الضغط الجوي 758 مليمتر زئبق، أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 55 إلى 85%. الرياح السطحية جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 27 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد، ونبدأ مع تبنين 29 درجة، 30 في جوية، سور أيضا 30 درجة، 27 في جزين، رشية 26 درجة، 30 في زحلة، بيروت 32 درجة، 30 في بعلبك، اللبوي 30، بشري 27 درجة، ونختم مع الهرمل 32 درجة. التوقعات للأيام الثلاثة المقبلة: غدا إذا طقس مشمس إلى قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة يصل أقصاها نهارا إلى 31 درجة. الأربعاء والخميس استقرار في الجو، طقس مشمس إلى قليل الغيوم مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة يصل أقصاها نهار الجمعة إلى 30 درجة. مشاهدينا كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
ضايع بلاخات؟ 200 اس ام اس، 30 دقيقة حكي، 50 ميجا بايت ورقم تحكي ببلاش كل الويك اند بس ب 9 دولار بالشهر. يوتشات، أول خط للشباب من ألفا.
في الختام تذكيرهم بالعناوين. المقاومة ترفض المبادرة المصرية وتقصف بونغوريون. تل أبيب تقبل التهدئة ثم تخرج منها بتصعيد الغارات. قتل المسلحين في السلسلة الشرقية 55. عتمة في رمضان زادت من معاناة اللبنانيين.
حتى برمضان كمان ما لنا حق ان كمان نعيش شوية مثل الخلق وناخذ قدنا حقنا.
البرلمان العراقي ينتخب سليم الجبوري رئيسا له. كيري يلتقي ظريف، الصعوبات كبيرة لكن الحل ممكن. للمزيد زوروا موقع المنار على الشبكة الإلكترونية. السلام عليكم ورحمة الله.